أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات المعنى الحقيقي. العلامة الأولى التبادر. معنى التبادر هو انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ بدون قرينة، فإذا سمع الشخص لفظا انتقل ذهنه أو انسبق إلى ذهنه المعنى أو انتقل ذهنه إلى المعنى، فهذا المعنى الذي ينتقل إليه الذهن هو المعنى الحقيقي. طبعا إذا لم تكن هناك قرينة على هذا اللفظ بأنه يريد المعنى المجازي. وأما المعنى المجازي فلا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة. فإذا الشخص يسمع اللفظ يتبادر إلى ذهنه المعنى فيكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. يأتي إشكال على هذا الكلام بأن كلامكم يلزم منه الدور، لأن تبادر المعنى الحقيقي يتوقف على علم الشخص بالوضع، وعلم الشخص بالوضع يتوقف على التبادر. كيف يصير عند الإنسان التبادر؟ لأنه يعلم بالوضع. نحن نريد علامة للمعنى الحقيقي، كيف يتبادر إلى ذهني المعنى؟ لأنه يعلم بالوضع فيتبادر المعنى إلى ذهني. ما هي النتيجة التي نريدها من التبادر؟ أن يعلم الشخص بالوضع، فصار التبادر متوقفا على علم الشخص بالوضع، وعلم الشخص متوقف بالوضع متوقف على التبادر، فصار عندي دور. يعني سبب التبادر علم الشخص بالوضع، النتيجة المترتبة على التبادر علم الشخص بالوضع، لأنه يريد أن يعلم المعنى الحقيقي. فعلم الشخص بالمعنى الحقيقي يجعل يكون سببا لتبادر المعنى إلى ذهنه، وتبادر المعنى إلى ذهنه يكون سببا لعلم الشخص بالمعنى الحقيقي، فصار عندي دور. مثل ألف يعتمد على باء، وباء يعتمد على ألف. إذن هذا الإشكال يرد على هذه العلامة الأولى التبادر. هل يمكن أن نأتي إلى حل لهذا الإشكال حتى نقول نعم، العلامة الأولى التبادر من علامات المعنى الحقيقي برد هذا الإشكال؟ الرد الأول، نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد دور. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي عند الشخص الذي يتناسب مع الغفلة. إنسان غافل عن المعاني الموجودة في ذهنه، فهناك علم ارتكازي بالمعنى عنده، يسمع اللفظة يتبادر المعنى إلى ذهنه، هو عنده علم ارتكازي موجود، يعني عنده معلومات موجودة في ذهنه في عقله الباطن، فيسمع اللفظ يتبادر إلى ذهنه المعنى. بعد أن يتبادر المعنى إلى ذهنه يكون الآن ملتفتا إلى المعنى الحقيقي. فالتبادر سببه العلم الارتكازي ونتيجته العلم الفعلي، فلا يكون عندي دور. فإذا عندنا من العلم الارتكازي ننتقل إلى التبادر، ومن التبادر ننتقل إلى العلم الفعلي، فلا يكون عندنا دور. واضح رد الإشكال؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، نقول أن سبب التبادر هو علم الشخص بالوضع، علم الشخص العالم بالوضع، أو أن التبادر معتمد على العالم بالوضع، ونتيجة التبادر أن الجاهل يعلم بالوضع، فصار عندي التبادر عند العالم يتوقف على علم العالم بالوضع، وعلم الجاهل بالوضع يتوقف على التبادر عند العالم. فما صار عندي دور، يعني ما هو سبب التبادر؟ علم العالم بالوضع. ما هي نتيجة التبادر؟ أن الجاهل يعلم بالوضع، ما عنده علم. مثلا هذا الجاهل الذي يسمع لفظا يقول ما هو معنى المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، يذهب ويسأل الذي يعلم بالوضع، فيسأل هذا الإنسان العربي عن معنى الأسد. إذا كان جاهلا هو بالوضع، ما معنى الأسد؟ يقول له الحيوان المفترس. فإذا التبادر صار عند العالم، وهذا التبادر علامة عند الجاهل، فما صار عندي دور. فإذا التبادر عند العالم علامة عند الجاهل. يأتي الشهيد رأيه رضوان الله تعالى عليه، يقول لا يوجد عندنا دور، لأن التبادر يتوقف على الوضع. أولا رأي الشهيد في الوضع، الوضع هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، هذا رأي الشهيد. فالتبادر يتوقف على الوضع، يعني على هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فيكون سبب التبادر الوضع، وما ينتج من التبادر هو العلم بالوضع، يعني العلم بهذا القرن الأكيد. فإذا سبب التبادر الوضع، والنتيجة المترتبة على التبادر العلم بالوضع، فلا يوجد عندي دور. ويأتي الشهيد بمثال، يقول مثل هذا الطفل الرضيع عندما يسمع كلمة ماما فيتصور أمه. لماذا يتصور؟ لأن هناك قرن أكيد في ذهنه بين اللفظ والمعنى، فهذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى جعله ينتقل من لفظ ماما إلى أمه، وهذا الطفل لا يوجد عنده علم بالوضع، لأنه أصلا ما يعرف شنو معنات وضع، أن هناك وضع ويعلم بهذا الوضع. الطفل الرضيع لا يعلم بالوضع، وإنما هناك وضع عنده، يعني هناك قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، فهذا الإشكال يأتي من العلم بالوضع. إذا قلنا بأن العلم بالوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم بالوضع، صار عندي دور. لكن لو قلنا أن الوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم بالوضع، فلا يوجد عندنا دور. هنطبق هذا المقدار. علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر من اللفظ، أي يعني معنى التبادر، أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، يعني من اللفظ. فالتبادر هو انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة، ويقولون من حق اللفظ، يعني بدون قرينة، يستعملون هذا التعبير في بعض الكتب، التبادر من حق اللفظ، حق اللفظ يعني من اللفظ بدون قرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. الإشكال. وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور، أو لزم الدور، فعلم الشخص بالوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب لعلم الشخص بالوضع، فصار عندي دور. وأجيب على ذلك، هذا الرد الأول، بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى. ما معنى العلم الارتكازي؟ وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دور. يعني التبادر سبب التبادر، العلم الارتكازي سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم الفعلي، فلا يوجد دور. الرد الثاني: كما أن افتراض كون التبادر عند العالم على ما عند الجاهل لا دور فيه أيضا، فعلم العالم بالوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب لعلم الجاهل بالوضع، فلا يوجد دور. والتحقيق، هذا رأي الشهيد رضوان الله تعالى عليه، والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع. يعني الإشكال يأتي أن العلم بالوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم بالوضع، فصار عندي الإشكال. مع أنه يعني مع أن التبادر أو مع أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ هو نفس التبادر، مع أنه يعني أن التبادر فرع نفس الوضع، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص، فإذا الوضع سبب للتبادر، يعني هذا القرن الأكيد سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم بالقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فلا يوجد دور. مثاله: فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع هذه الكلمة، مع أنه ليس عالما بالوضع إذ لا يعرف معنى الوضع. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد، فلا دور. وأيضا فكر في كلام الشهيد، وقلنا ما عندنا مسلمات، هل يمكن الرد على رأي الشهيد أو لا يمكن؟ فكروا، قد تصلون إلى شيء في الرد على قوله. ومنها العلامة الثانية: صحة الحمل. قبل الأخذ بهذه العلامة، ما هو الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي؟ نحتاج الآن إلى المعلومة المنطقية. ما هو الفرق بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي؟ واحد يتذكر؟ ينفعنا الآن هذا الفرق بين الحملين هنا. في الحمل الأولي الذاتي ننظر إلى المفهوم، في الحمل الشائع الصناعي ننظر إلى المصادق. إذن الحمل الذاتي الأولي يعني من حيث المفهوم، الحمل الشائع الصناعي من حيث المصداق. لو سألنا الجزئي، هذا أخذناه سابقا في المنطق، الجزئي بالحمل الأولي الذاتي هل يكون جزئيا أو كليا؟ الجزئي من حيث المفهوم جزئي أم كلي؟ يعني الجزئي من حيث المفهوم، ما هو مفهوم الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين؟ هذا الذي لا يصدق على كثيرين في الذهن واحد لو متعدد، واحد فيصبح جزئي. فإذا الجزئي من حيث المفهوم جزئي، لأن له تعريف واحد، وهو الذي لا يصدق على كثيرين، والذي لا يصدق على كثيرين واحد وليس متعددا. يعني بهذه الطريقة نفكر حتى نصل إلى الجواب. الجزئي بالحمل الشائع الصناعي يعني من حيث المصادق، نمضي إلى الخارج، محمد جزئي ومكة جزئي وهذا الكتاب جزئي وهذا جزئي وذاك جزئي، شو يصير عندي؟ يصير كلي. فالجزئي من حيث حمل الشايع الصناعي يكون كليا، لأنه ننظر إلى المصادر، فهذا جزئي وذاك جزئي والثالث جزئي وجزئي 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 صار كلي. فإذا في الخارج الجزئي يصدق على كثيرين، في الخارج الجزئي يصدق على كثيرين، فيصير عندي كلي، لأن هذا كلي، الثاني كلي، الأول جزئي، الثاني جزئي، الثالث جزئي، الرابع جزئي، وصار انطباق على كثيرين، وهذا تعريف الكلي أنه ينطبق على كثيرين. قلنا نعم. الآن نأتي إلى الكلي. الكلي في الذهن، يعني من حيث المفهوم بالحمل الذاتي الأولي، جزئي أم كلي؟ في الذهن الكلي هو ما يصدق على كثيرين، ما يصدق على كثيرين واحد أو متعدد واحد، فيصير الكلي بالحمل الذاتي الأولي جزئي، لأنه له تعريف واحد. الكلي من حيث الحمل الشايع الصناعي، هل هو كلي أو جزئي؟ غلطنا لو ما غلطنا، احتمال ترى غلطنا، نأتي مرة ثانية. الكلي من حيث المفهوم يصدق على كثيرين أو لا؟ يصدق على كثيرين، فيكون كلي أو جزئي؟ فكروا في الموضوع ورجعوا راجعوا المنطق. خلوا سؤال الواجب هذا، الفرق بين، أنا أعطيتكم الملاحظة الآن، فكروا بأنه هل الجزئي بالحمل الأولي الذاتي أو بالحمل الشايع الصناعي وكذلك الكلي، مع الشرح طبعا أنه جزئي أو كلي، وراجعوا بحث المنطق هنا. فإذن في من حيث المفهوم إذا نثبت بأنه واحد غير متعدد يعني يصير جزئي. نأتي إلى المصادق، هل فقط يصدق على واحد فيكون جزئي، يصدق على كثيرين يكون كلي؟ بهذه القاعدة فكروا، يحتاج الأمر إلى تفكير حتى يصل الإنسان إلى جواب. فهنا يقولون الحمل الأولي الذاتي، إذا صح هذا الحمل لللفظ على معنى، يعني لحمل اللفظ على المعنى، فيثبت أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فنحمل اللفظ على المعنى، يعني نجعل اللفظ محمولا والمعنى موضوعا. ما هو معنى الإنسان؟ الحيوان المفترس، فالمعنى هو الحيوان المفترس واللفظ هو الإنسان، فنقول الحيوان الناطق، الحيوان الناطق إنسان، فجعلنا اللفظ محمولا على المعنى. فإذا صح هذا الحمل، يعني الحيوان الناطق إنسان، هل هو صحيح؟ نقول نعم صحيح. فإذا كان صحيحا فيكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فيكون معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، وطبق على بقية الألفاظ. ما هو معنى لفظ الأسد؟ الحيوان المفترس، فنسأل هل الحيوان المفترس أسد؟ نحمل اللفظ على المعنى فنقول نعم يصح، إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي للأسد. أما إن صح الحمل الشايع فيكون المحمول عليه مصداقا للعنوان، والعنوان هو المعنى الحقيقي. مثاله أقول زيد إنسان، المحمول عليه هو زيد والمحمول هو إنسان، ف هل يصح هذا الحمل الشايع عندما نقول زيد إنسان؟ جملة صحيحة أو لا؟ نقول عبارة صحيحة، فهذا الزيد يكون مصداقا لعنوان، وهذا العنوان يكون هو المعنى الموضوع له اللفظ، يعني هو المعنى الحقيقي. فإذا زيد مصداق من مصادق الإنسان، والذي معناه هو الحيوان الناطق، فيصير عندي زيد مصداق للإنسان. فإذا نحن بين أمرين، في الحمل الأولي الذاتي إذا حملنا اللفظ على المعنى وصح الحمل فيثبت أن هذا هو المعنى الحقيقي، يعني من حيث المفهوم إذا حملنا الإنسان على الحيوان الناطق من حيث المفهوم فيكون هذا المعنى الحقيقي، ومن حيث المصداق إذا حملنا اللفظ الإنسان على زيد فيكون زيدا هو مصداق للإنسان. فنحن بين أمرين، بالحمل الأولي الذاتي يكون هو المعنى الحقيقي، بالحمل الشائع الصناعي يكون زيد مصداقا لمعنى الإنسان. واضح المقدار؟ يأتي إشكال من الشهيد، يقول صحة الحمل علامة على أن المحمول عليه هو المعنى المراد أو مصداق المعنى المراد. صحيح كلامكم هذا المقدار، يعني إما هذا هو المعنى المطلوب أو أنه مصداق المعنى المطلوب، لكن صحة الحمل لا تظهر لي، لا تبين لي أن هذا هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. نعم يصح الحمل فليصح الحمل، ولكن هذا لا يعني أن صحة الحمل يدل على أن هذا المحمول عليه أو المحمول هو المحمول عليه هو المعنى الحقيقي أو مصداق المعنى الحقيقي، قد يكون معنى مجازي. فإذا صحة الحمل لا تبين لي المعنى الحقيقي، والإنسان هنا في هذه الحالة لابد أن يرجع إلى مرتكزاته حتى يحدد أن هذا معنى حقيقي أو معنى مجازي. فإذا صحة الحمل لا ليست من علامات المعنى الحقيقي، لأنه أيضا يصح الحمل في المعنى المجازي، فالحمل صحيح أيضا في المعنى المجازي. فعندما أقول زيد أسد، هل زيد مصداق لمعنى الأسد يعني الحيوان المفترس؟ نقول لا، لأن هذا الاستعمال استعمال مجازي مع أنه يصح الحمل، مع أن الحمل صحيح لا إشكال فيه، ولكن مع ذلك هذا حمل للمعنى المجازي وليس للمعنى الحقيقي. فزيد مصداق للمعنى المجازي، فإذا هذه العلامة لا تصلح أن تكون علامة للمعنى الحقيقي. ومنها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الحقيقي هو المعنى الموضوع له، وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه يعني زيد مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، يعني مصداق للمعنى الحقيقي. وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداق المعنى الموضوع له. والصحيح رأي الشهيد أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول، هذا إذا كان بالحمل الأولي، أو مصداق المعنى المراد إذا كان حملا شائعا. أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي، فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك. فإذا التبادر إذا لم نرد الإشكال فليس من علامات المعنى الحقيقي، إذا رددنا الإشكال نعم من المعاني من علامات المعنى الحقيقي. صحة الحمل إذا لم نرد هذا الإشكال فصحة الحمل ليست من علامات المعنى الحقيقي. العلامة الثالثة الاضطراد، معنى الاضطراد يعني دائما، فدائما يصح أن نستعمل اللفظ في المعنى. فإذا كان يصح استعمال اللفظ في المعنى دائما في جميع الحالات بلحاظ أي فرد من أفراد المعنى فيكون هذا هو المعنى الحقيقي، لأنه لا اضطراد في المعاني المجازية. إشكال عليه، نقول أن الاضطراد ثابت أيضا في المعاني المجازية. تقول زيد أسد، بكر أسد، علي أسد، محمد أسد، فهذا اضطراد أنه يصح الحمل هنا أيضا مع أنه معنى مجازي. فإذا الاضطراد موجود أيضا في المعاني المجازية، فهذه العلامة لا تصلح أن تكون علامة على المعنى الحقيقي، لأنه يصح الاضطراد أيضا في المعاني المجازية. ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. وقد أجيب على ذلك، يعني هذا الإشكال الذي يرد على قولهم، وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما بلحاظ سائر الأفراد. إذا عندك فاصلة واو اشطبها. صح دائما بلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال. يعني في قولنا زيد أسد وجه المشابهة الشجاعة، فإذا صارت الشجاعة هي المقياس فكل من يكون شجاعا يكون أسدا. فإذا نحافظ على هذه الخصوصيات التي ننتقل أو نجعل هذا الفرد واستعمال اللفظ يكون استعمالا مجازيا في هذا الفرد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد. فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال. تحويل المجاز إلى حقيقة. هل يمكن أن نحول المجاز إلى حقيقة أو لا يمكن؟ إذا استعملنا لفظا في معنى غير موضوع له يكون استعمال هذا اللفظ استعمالا مجازيا، هذا ما عندنا خلاف عليه. هل هذا الاستعمال المجازي لللفظ يمكن تحويله إلى حقيقة؟ نقول هذا العنوان لا يشمل استعمال اللفظ استعمالا مجازيا، وإنما تحويل المجاز إلى حقيقة يقصد به المجاز العقلي لا المجاز اللفظي. بيانه: المجاز العقلي يقصد به في مثل زيد أسد نجعل زيد مصداقا للأسد، مصداقا حقيقيا بالاعتبار والتنزيل، يعني أعتبر أن زيدا من أفراد الأسد ولكن بالاعتبار. فهنا إذا جعلنا الرجل الشجاع مصداقا للحيوان المفترس فيكون عندي مصداقين حقيقيين للأسد، المصداق الأول هو الحيوان المفترس والمصداق الثاني الرجل الشجاع. وهذا العقل هنا يستطيع أن يتصرف بهذه التصرفات عن طريق الاعتبار، والاعتبار سهل المأونة، الإنسان يستطيع أن يعتبر ما يريد. فإذا هنا صار عندي هذا المجاز استطعنا أن نحوله إلى حقيقة. فبعد أن كان استعمال الأسد في الزيد استعمال مجازي، نستطيع عن طريق الاعتبار أن نجعل زيدا مصداقا حقيقيا للأسد، وهذا يسمونه مجاز عقلي، يعني تصرف عقلي. فإذا إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس في الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال لتحويله في الكتاب، وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع. اشطب إذا عندك فاصلة اشطبها بافتراض يعني باعتبار أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية والتنزيل، كلها بنفس المصطلح نفس المعنى. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، يعني لا يوجد عندي مجاز لفظي، لأنها استعملت فيما وضعت له. فعندما نقول زيد أسد بعد ما عندي مجاز هنا، لأن زيد مصداق حقيقي للأسد طبعا بالاعتبار والتنزيل. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي، والمجاز العقلي للسكاكي كما يقولون في البلاغة. فإذن هذا مو مجاز لفظي وإنما مجاز عقلي، لأنه تصرف عقلي. فهنا يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأننا استعملنا الأسد في مصداق حقيقي لهذا الحيوان المفترس بالاعتبار والتنزيه والعناية. واضح البحث؟ واضح المقدار؟ يعني مجاز لفظي وعندي مجاز عقلي. المجاز اللفظي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز العقلي نجعل هذا الفرد مصداقا حقيقيا من هذا المعنى. بعد ذلك إذا استعملنا الأسد في زيد يكون استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا، وهذا يكون بالاعتبار والتنزيل. هذا المقدار. استعمال اللفظ وإرادة الخاص هنا يأتي مصطلح تعدد الدال والمدلول. تعدد الدال والمدلول يعني عندنا عدة ألفاظ، وكل لفظ يدل على معنى، وكل لفظ يستعمل في معنى، فعندي تعدد دال ومدلول، الدوال متعددة والمداليل متعددة. توضيح ذلك: إذا كان المعنى الحقيقي له عدة حصص، فإذا أردنا حصة واحدة من هذه الحصص بهذا اللفظ، مثلا كلمة الماء ذو حصص كثيرة، عندنا ماء هنا وعندنا ماء الفرات وعندنا ماء النيل وإلى آخر هذه المياه الموجودة في العالم، إذا استعملنا لفظ الماء في ماء الفرات يعني في حصة معينة، فتريد من الماء ماء الفرات، هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي؟ استعمال مجازي، لأنه استعمل في غير ما وضع له، الماء موضوع لمطلق الماء، وتريد أن تستعمل الماء في معنى ماء الفرات، فيكون الاستعمال استعمال مجازيا لأنه مستعمل في المعنى غير الموضوع له. فعندنا قاعدة: ما استعمل في المعنى الموضوع له معنى حقيقي، ما استعمل في غير المعنى الموضوع له يكون معنى مجازي. فنسأل: استعمال الماء في ماء الفرات معنى حقيقي أم مجازي؟ استعمال في هو الموضوع له أو غير الموضوع؟ نقول غير الموضوع، فيكون استعمالا مجازيا. فإذا استعمال لفظ الماء في خصوص ماء الفرات يكون استعمالا مجازيا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: عندنا ماء الفرات، عندنا الدال الأول كلمة الماء والدال الثاني كلمة الفرات، نقول نستعمل الماء في معناه الموضوع له وهو مطلق الماء، ونستعمل كلمة الفرات في المعنى الموضوع له وهو هذا الفرات المعروف ماء الفرات، فهل الاستعمال هنا يكون استعمالا حقيقيا أو مجازيا؟ استعمال الماء هنا استعمال مجازي أم حقيقي؟ نقول حقيقي، لأنه استعمل في نفس المعنى الموضوع له. فاستعملنا الماء في مطلق الماء والفرات في نفس معنى الفرات، فالاستعمال الأول استعمال حقيقي والثاني استعمال حقيقي، ولكن بتركيبهما نفهم ماء الفرات. فنحن لم نستعمل الماء مطلق الماء، مطلق لفظ الماء في خصوص ماء الفرات، وإنما استعملنا الماء في معنى والفرات في معنى، فصار عندي تعدد دال ومدلول، فهنا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. فإذا تعدد الدال والمدلول يعني عندنا عدة دوال، فالدال الأول يدل على معناه الحقيقي والدال الثاني يدل على معناه الحقيقي، وهنا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا. هذا المقدار واضح؟ استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له، يعني استعمال في غير الموضوع له، فهو مجاز بلا شك. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت معنى ماء الفرات، فهذا له حالتان يعني من حيث الاستعمال. فإذا هذا التقسيم على أساس الاستعمال. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما وضع لمطلق الماء أو للماء المطلق بدون تقييد. الثانية طبعا هذا مثل أن تستعمل لفظ إنسان في زيد في خصوص زيد، فإذا استعملت لفظ الإنسان الموضوع لمعنى عام في زيد الخاص، فيكون الاستعمال استعمال مجازي لا استعمال حقيقي، لأن لفظ الإنسان له معنى عام وهو الحيوان الناطق بدون خصوصيات، وأنت تستعمله في زيد في شخص مع مشخصاته الخاصة، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، يعني ماء زائد فرات، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، فلا تجوز يعني لا يوجد استعمال مجازي، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، فلا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. الاشتراك والترادف. ما معنى الاشتراك؟ وجود معنيين للفظ واحد، فعندك لفظ واحد وله عدة معاني. ومعنى الترادف هو وجود لفظين لمعنى واحد، فعندك لفظ الأسد وغضنفر يدلان على معنى واحد. يأتي هنا إشكال في الاشتراك. إذا استعملنا اللفظ المشترك فهذا يؤدي إلى الإجمال، فلا نعرف ما هو المعنى المراد للمتكلم. فإذا من خلال استعمال اللفظ لا نعرف المعنى المراد المقصود من المتكلم، فمعنى ذلك أن الحكمة من الوضع قد فقدت هنا، لأن الحكمة من الوضع أن السامع يفهم ماذا يريد المتكلم. فإذا حكمة الوضع تفهيم المعاني، فإذا استعمل المتكلم اللفظ المشترك المعنى ليس واضحا عند السامع، فنفقد حكمة الوضع. في الجواب على هذا الإشكال نقول أنه في اللفظ المشترك لا بد من استعمال القرينة للدلالة على المقصود، فمع ضم القرينة السامع يعرف المعنى المقصود للمتكلم، فلا يوجد عندنا فقد لحكمة الوضع، لأن الحكمة من الوضع تفهيم المعاني، ولم يقولوا بأن تفهيم المعاني بدون قرينة، ما اشترطوا هذا الشرط. الحكمة من الوضع تفهيم المعاني سواء كان عن طريق القرينة أو عن طريق عدم القرينة. فإذا عن طريق عدم القرينة إذا كان اللفظ مختصا بمعنى واحد فلا نحتاج إلى قرينة، وأما في اللفظ المشترك فنحتاج إلى قرينة معينة تعين المعنى المقصود من هذه المعاني الحقيقية. مو قال أثناء الاستعمال لا بد أن تستعمل القرينة، يعني نفرض أن العين لها عدة معاني، أثناء الاستعمال هل المتكلم عندما يتكلم يريد كل المعاني أم يريد أحد المعاني؟ المتكلم حين الاستعمال يريد معنى واحدا، يقول رأيت بعيني، يقصد العين الباصرة، فإذا الرؤية قرينة على أنه يريد الباصرة. شربت من العين يعني يريد النابعة، فإذا لابد أن المتكلم حينما يتكلم هناك قرينة في كلامه، والإنسان لا يقول عين ويسكت، يعني راح نسأله أي عين تريد؟ فإذا كان اللفظ مجملا للمتكلم سوف يسأل ماذا تريد من العين، فيقول رأيت بعيني فنعرف مقصوده، أو شربت من العين فنعرف مقصوده. في الاستعمال نعم، في الاستعمال نعم، يعني الوضع عن طريق الوضع، الوضع يقول عندنا عدة معاني، أثناء الاستعمال لابد أن أأتي بقرينة على المعنى الذي يقصده المتكلم، على المعنى المراد. فإذا حين الوضع هناك عدة أوضاع، وضعت العين للباصرة، ووضعت العين للنابعة، ووضعت العين لعين الذهب، ولكن حين الاستعمال لابد أن يأتي المتكلم ويضم القرينة إلى كلامه حتى نعرف ما هو المعنى الذي يريده يقصده، لأن المتكلم حينما يتكلم يريد معنى واحدا من هذه المعاني، لا يريد عدة معاني. مثلا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ما هو المعنى المراد؟ هناك عدة معاني للكوثر، يعني كثير الولد مثلا، أو أنه يقصد الزهراء عليها السلام، أو تجعل، أو هو نهر مثلا في الجنة. نقول حينما أتى المولى عز وجل وقال إنا أعطيناك الكوثر، ما هو المعنى المراد؟ لا نستطيع أن نقول كل المعاني مرادة، لأن المتكلم حينما يتكلم يريد معنى واحد. فإذا لابد أن نبحث هل هناك قرينة في الكلام تبين لنا ما معنى الكوثر. نكمل الآية، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإذا عندنا أبتر، أبتر يعني ليس له ولد، فيكون المعنى كثير الولد. فإذا هناك لابد أن تكون قراء في الكلام، ومن يريد أن يقول أنها الزهراء عليها السلام لابد أن يثبت أن الولد يكون عن طريق الزهراء، فالكوثر يكون للزهراء عليها السلام بقرينة أخرى، أو أنه نهر في الجنة ولكن لا يتناسب مع الأبتر. فإذا عندنا عدة معاني، ولكن حينما نريد أن نعرف مراد الشارع لابد أن نرجع إلى القرائن الموجودة في الآية لنثبت أن مراد الشارع عز وجل هو هذا المعنى، المعنى الواحد. فإذا حين الاستعمال لابد أن تكون هناك قرينة في الكلام. ثم يقول الشهيد أن الاشتراك والترادف يمكن أن يكون على غير مسلك التعهد، ففي مسلك التعهد لا يوجد عندي اشتراك ولا ترادف، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.